33.
فصل. يعتبر لانعقاد الاجماع اضراب العصر وهو موت من اعتبر فيه فيشوغ لهم ولبعضهم الخضوع لدليل ولو عقبه لا عدد التواتر ولو لم يكن الا واحد فاجماع. وقول المجتهد في مساله اجتهاديه تكليفيه المنتشره ومضت مده ينظر فيها وتجرد عن قرينه رضي وسخر ولم ينكر قبل استقرار المذاهب اجماع ظني لا الاخذ باقل ما قيل كدية كتابي الثلث ولا
بس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يعتبر من انعقاد الاجماع. ولا بد ان نعرف الاجماع قبل ان نعرف ما يعتبر له. ما هو الاجماع؟ ما هو الاجماع؟ اتفاق مجتهدي هذه الامه على حكم بعد موت النبي صلى الله عليه واله وسلم. كذا اتفاق مجتهدي هذه الامه على حكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقول اتفاق مجتهدي هذه الأمة خرج به الخلاف. اتفاق يعني بحيث لا يوجد خلاف. مجتهدي الأمة خرج به العامة والمقلدون. أما العامة فظاهر أنهم ليسوا من العلماء ولا يعتبر خلافهم ولا وفاقهم. كذا ولا لا؟ ولا يعتبر؟ لا يعتبر. ولهذا لا نخرج للسوق نقول يا جماعة تعال أنتم موافقين على الرأي ولا غير موافقين. لا يعتبر خلاف العامة ولا إجماع ولا وفاق. وخرج به أيضا اتفاق مقلد الأمة. المقلد ليس بعالم. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن المقلد ليس من عداد العلماء غير عالم، وإنما هو نسخة كتاب فقط. وخرج به بقول المجتهد الأمة على مجتهد غيره، فإن قولهم ليس بحجة ولا يعتبر. لكن لو قال قائل: هل يجوز لنا أن نستدل بإجماعه لتقوية قولنا؟ الجواب نعم. لا أنا وش ما في بعد بالتفصيل، لأنه إذا صار فيه قولان لا الله يجيب واحد يفصل. قال الله تبارك وتعالى مبينا الاعتبار بعلم من سبق: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وقال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فلو أردنا أن نبرهن على أن عيسى عبد الله ورسوله وأنه بشر مخلوق وأنه ليس ولدا لله وأن الله منزه عن الولد واستدلنا بشيء من الإنجيل احتجاجا على النصارى فهنا لا بأس. يعني فعلى هذا نقول: إذا احتجنا إلى الاستشهاد بقول من سبق أخذنا به، وإلا فلا، لأن احتجاجنا بقولهم بدون حاجة إليه رفع لمعنوياتهم واعتداد بأقوالهم فلا نحتج بها. لكن إذا احتجنا فإننا نستدل. طيب، وقوله على قولنا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو اجتمع المجتهدون في عهد الرسول على شيء فإن هذا لا نقول ليس بإجماع، لكن لسنا بحاجة إليه، لأن الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن علم بذلك، أو في إقرار الله إذا لم يعلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فما فعل في عهده لسنا بحاجة لنقول فيه إجماع، لا حاجة، اكتفاء بإيش؟ بالنص، لأن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن علم به فهو من سنته لأنه أقر، وإن لم يعلم به فهو كذلك من شرع الله لأن الله أقره. ولهذا قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني ولو كان حراما لنهى عنه القرآن. والدليل على أن ما سكت الله عنه جائز أن الله لا يسكت على باطل أبدا، كما قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هم يبيتون ما لا يرضى من القول ولا يعلم الناس به، لكن لما كان منكرا أعلم الله به وبينه. فإذا سكت الله عن شيء يفعل في زمن الوحي دل هذا على إيش؟ على جوازه. ولذلك لسنا محتاجين للإجماع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بعده نحتاج. ولهذا دائما تجدون في كلام العلماء: وأجمع عليه الصحابة، أو عليه إجماع الصحابة، أو ما أشبه ذلك. طيب، يقول: يعتبر الانعقاد إجماع انقراض العصر. انقراض العصر فسر بقوله: وهو موت من اعتبر فيه. موت من اعتبر، من المعتبر؟ المجتهد. المعتبر المجتهد، يعني يعتبر لانعقاد إجماع أن يموت المجمعون قبل أن يغيروا رأيهم، أن يموتوا قبل أن يغيروا رأيهم. فإن غيروا رأيهم فلا إجماع. ولهذا قال: وهو موت من اعتبر فيه فيسوغ لهم ولبعضهم الرجوع لدليل ولو عقبه، أي عقب الإجماع. يسوغ يعني إيش؟ يجوز، يجوز لهم أو لبعضهم الرجوع لكن لدليل، ولو عقبه. وش عقب؟ ولو عقب الإجماع. مثال ذلك: لنفرض أننا الآن نحن الأمة، ونحن في هذا المسجد أمة، ما معنى أحد، أجمعنا على قول، أجمعنا على قول، ثم بعد ذلك بدا لنا أن هذا القول ليس بصحيح، أو بدا لبعضنا أن هذا القول ليس بصحيح بمقتضى الدليل، هل لنا أن نرجع؟ لنا أن نرجع. لكن لو تفرقنا، ولنقل أن تفرقنا تفرق موت، هل انعقد الإجماع أو لا؟ انعقد، انعقد الإجماع. وعلى هذا فنقول: لا إجماع حتى ينقبض المجمعون، فيسوغ لهم ولبعضهم الرجوع لدليل ولو عقبه. طيب، يقول: لا عدد التواتر، يعني لا يشترط عدد التواتر. وما هو عدد التواتر؟ عدد التواتر قيل ما زاد على الأربعة أو العشرة أو الأربعون، وقيل إنه ليس له عدد، بل إذا كانوا جماعة يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب فهذا هو التواتر. والمهم أنه لا يشترط عدد يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب، ما هو شرط. فلو لم يكن إلا واحد فإجماع، سبحان الله، لو لم يكن إلا واحد، لو لم يكن إلا واحد، هل يتصور هذا أنه لا يوجد في أمة محمد في عصر كامل إلا مجتهد واحد؟ نعم، لا يمكن، لا يمكن، تضيع الشريعة. لكن العلماء رحمهم الله يفرضون الأشياء فرضا، وإن لم تكن واقعة حسا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين في بعض رد على أهل المنطق، يقول: والمسائل الفرضية لا تعتبر واقعية، والفقهاء يفرضون مسائل لا تقع في الواقع كفرضهم 20 جدة. 20 جدة ممكن عقلا ولا لا؟ ها؟ يمكن ولا ما يمكن؟ عقلا يمكن، لكن هل هو واقع حسا؟ أبدا لا يقع حسا. فالفقهاء رحمه الله وغير الفقهاء من أهل العلم يفرضون المسائل التي لا يمكن أن توجد حسا من أجل تمرين الطالب أو من أجل المبالغة في الحكم. طيب، فقول المؤلف لو لم يكن إلا واحد في إجماع، نقول هذه مسألة فرضية، لكن لو فرضنا أن أمة محمد كلها من أولها إلى آخرها في عصر كامل ما فيها إلا مجتهد واحد، وقال هذا المجتهد في قول، نقول قوله إجماع. إجماع مع من؟ ها؟ مع نفسه، ما نحر غيره. فإذا قال القول فهو إجماع، لكن هذا كما قلت لكم أمر فرضي. قال: وقول مجتهد في مسألة اجتهادية، انتبهوا للشروط، وقول مجتهد خرج به العام والمقلد، في مسألة اجتهادية خرج به ما ليس محل للاجتهاد من المسائل، لأن بعض المسائل لا يسوغ فيها الاجتهاد، مثل أي نعم مثل صفات الله وأسماء الله وما أشبه من الأمور الغيبية. تكليفية، احتراز من المسائل الدنيوية، يعني مسألة تكليفية الشرعية كلف بها شرعا. كم هذه من شروط؟ 3. في شراء شروط: إن انتشر ومضت مدة ينظر فيها وتجرد عن قرينة رضا وسخط ولم ينكر قبل استقرار المذاهب إجماع ظني. هذا خبر المبتدا، هذا خبر قوله وقول مجتهد، يعني قول مجتهد بهذه الشروط إجماع. لكن هل هو إجماع قطعي؟ يقول المؤلف: إجماع ظني. والإجماع الظني دون الإجماع القطعي. والحقيقة أن الإجماع القطعي لا يمكن أن ندعيه مدعٍ إلا فيما علم بالضرورة من دين الإسلام، يعني وجوب الصلاة الإجماع عليه قطعي، وجوب الزكاة، تحريم الخمر، تحريم الزنا وما أشبه، فالإجماع القطعي لا يكون إلا في الضروريات من الدين. هذا النوع من الإجماع يقول المؤلف إنه إجماع ظني. لنفرض مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المجتهدين، قال قولا في الفرائض في مسألة فرضية، ولتكن يلا العمريتين، قال فيها قول وانتشر هذا القول ومضت مدة ينظر فيها، يعني مضت مدة يمكن المجتهدين أن ينظروا في هذا الحكم هل هو صحيح أو لا، وتجرد عن قرينة رضا أو سخط، يعني هذا القول ما علمنا أن أحدا رضي به ولا أحدا سخط، مثلا مبهمة مسكوت عنه. يقول: ولم ينكر، يعني لم ينكره أحد كالعمريتين مثلا. العمريتان فيها إنكار، أنكرها بعض الصحابة، لكن جمهور الصحابة على الوفاق، لكن لنفرض مسألة ما أنكرها أحد قبل استقرار المذاهب، أما بعد استقرار المذاهب فإن المعروف أنه ظهر التعصب وصار كل طائفة تتعصب لمذهبها، حتى إنهم ذكروا أنهم صاروا يتضاربون في الشوارع، الحنابلة يضربون الشافعية والشافعية يضربون الحنابلة حسب النشاط. لكن نسأل الله أن يديم النعمة علينا. الآن الحمد لله هذا مفقود، لكن المسألة قبل انتشار المذاهب، فإذا انتشرت المسألة بهذه الشروط التي ذكر المؤلف فهو إجماع ظني. والقارئ منكم للمغني لابن قدامة يرى أنه دائما يقول اشتهر هذا القول مثلا عن عمر أو غيره ولم ينكر فكان إجماعا، هذا هو الذي يعنيه ابن قدامة وغيره. ولكن الإجماع في هذا إجماع ظني ليس إجماعا قطعيا. لماذا؟ لأن الساكت الذي لم يتبين منه رضا ولا سخط قد يكون مترددا في الإنكار أو الرضا، ولكنه ليس موافقا ولا يستطيع أن ينكر ولم يتبين له وجه الإنكار، ولا أن يقبل ولم يتبين له وجه القبول. وهذا دائما كما ترون حتى في الأمور الشائعة غير الشرعية يكون الإنسان مترددا في صحة هذا الخبر أو عدمها، ولكن لا يستطيع الإنكار لأنه لم يجزم به بنكرانه، ولا يستطيع القبول لأنه لم يجزم به. فلهذا نقول إن الإجماع هنا ظني وليس بقطعي. نعم. والغالب يا إخواني الغالب أن مسائل الإجماع مسائل نظرية، هذا الغالب لا واقعية. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله من نقل الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، يعني القرون الثلاثة، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. وهذا صحيح لا سيما فيما سبق من الزمان، المواصلات قليلة، متى تصل مثلا من الأندلس إلى السند والهند وأقصى شرق آسيا، متى يصل الخبر؟ يمكن بعد سنوات، أليس كذلك؟ ثم إذا وصل قد يكون محرفا بنسيان أو تعمد. المسألة ليس الناس كحالهم اليوم. اليوم لو قيل قول في الشرق سمع علم به من في الغرب. وعلى كل حال الإجماع في الحقيقة صعب جدا، أعني نقل الإجماع. وقد ذكر ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة، ما هو المختصر، ليس المختصر، كتاب الصواعق الأصل، ذكر أكثر من 20 مسألة نقل فيها إجماع من أئمة العلماء، أئمة، والمسألة خلافية، مسألة خلافية، مما يدل على أن الإجماع صعب. حتى إن بعضهم نقل الإجماع على قبول شهادة العبد، قال العبد الرقيق تقبل شهادته بالإجماع. ونقل آخر الإجماع على رد شهادة العبد، كيف هذا؟ لأن كل واحد تكلم بما أحاط به. فالمهم أن نقل الإجماع صعب إلا في المسائل المعلومة بالضرورة من الدين. لو قال قائل الصلاة فرض، صلوات الخمس فرض بالإجماع، صحيح هذا ولا لا؟ صحيح. لو قال البيع حلال بالإجماع، نعم، ها، صحيح. لكن لو قال بيع العينة حرام بالإجماع، قلنا لا، مسألة معينة هذه اجتهادية، وما يدريك لعلهم اختلفوا، ربما يكون مختلف، وهو الواقع فيها خلاف. وإن كان الراجح أنها حرام وأنها حيلة على الربا، لكن أهل الحيل يمشونه، لأنهم يعتبرون ظاهر الصور دون حقائق الأمور. على كل حال المسألة هذه مسألة الإجماع لا أحب أن تتسرعوا فيها. ووجدنا بعض المعاصرين الإخوان اللي يكتبون رسائل خاصة، أسهل ما عنده أن يقول أجمع، يأتيك أجمع على كذا، إذا قال أجمع انتهى، تقول إذا ما أروح أراجع أتم المسألة إجماعية، لكن لا تصدق، راجع، إذا رجعت ربما تجد الخلاف. حتى العلماء الكبار أحياناً كما قلت لكم قبل قليل ينقلون الإجماع والمسألة خلافية. نعم، يقول رحمه الله: لا الأخذ بأقل ما قيل كدية الكتابي الثلث، يعني ليس الأخذ بأقل ما قيل إجماع كدية الكتابي الثلث. الكتابي هو اليهودي والنصراني، وديتهم على النصف من دية المسلمين، وقيل على الثلث من دية المسلمين، ولم يذكر قول دون الثلث. فهل نقول أجمع الناس على أن دية الكتابي الثلث؟ ها؟ أين؟ ولهذا صحيح اتفقوا الآن أن الثلث واجب، لكن اختلفوا في الزيادة، في الزيادة. الآن المسألة فيها قولان: دية الكتاب هل هي نصف دية المسلم أو ثلث دية المسلم؟ فلو جاء إنسان وقال أجمع على أن دية الكتاب الثلث، نعم، يقول المؤلف ليس هذا بإجماع، لأنهم لم يجمعوا، منهم من قال النصف. طيب لو قال أجمع على أنها لا تنقص عن الثلث، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأنه ما في أحد قال أنها من الثلث أقل من الثلث. شوف مع الفرق بين العبارتين واضح، إذا قال أجمع أنها ثلث معناها لا تجوز الزيادة، أولا لأنهم أجمعوا على أنها ثلث فلا تجوز الزيادة، لكن إذا قال أجمع على أنها لا تنقص عن الثلث هذا صحيح، لكن الزيادة لم يجمعوا عليها. فلهذا نبه المؤلف على هذه المسألة، لأنه قد يخفى على طالب العلم الفرق بينهم. عرفت الفرق؟ أي أنت؟ ما الفرق؟ لو قلنا أجمع على أن دية الكتاب الثلث، هل هذا صحيح ولا لا؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن بعضهم يقول ديته النصف. طيب ولو قلنا أجمع على أنها لا تنقص على الثلث، صحيح، لأنه ليس من العلماء من قال إنها دون الثلث. طيب انتهى الوقت. نعم 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 كيف؟ اجتماع ايش؟ اي لكن يشترط انقراض العصر. لو اجتمعوا الان ثم بعد ذلك تبين الدليل على خلافه فلهم الرجوع. نعم الى الان هم يقولون ما تحصل الاسماء الا بانقراض العصر. نعم بس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الإجماع، ذكر الإجماع السكوتي الظني وذلك بأن يقول المجتهد قولا وينتشر بين العلماء ويمضي زمن يمكن فيه الإنكار ولا ينكر ولا ينكر مع قدرة الناس على الإنكار. طيب فإن اشتهر ولم ينكر لكن عجزا عن الإنكار فهل يكون إجماعا؟ لا، كما لو قال السلطان قولا مثلا وانتشر، والسلطان من أهل الاجتهاد، وانتشر ولم ينكر خوفا من السلطان، فإن هذا ليس بإجماع. فإن قال قائل ما الذي يعلمنا أن الناس سكتوا خوفا منه؟ كنا إما أن يقول هذا فيما بينهم من المجالس، وإما أن يقول هذا بعد موت السلطان، المهم لا بد أن يتبين. وذكر أيضا وذكر رحمه الله أن الأخذ بأقل ما قيل لا يعتبر إجماعا، كما لو اختلف العلماء في مسألة، منهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا، أنقص من الأول، فإذا أخذنا بالأنقص فإن طبعا أخذنا بالأكثر، يعني بمعنى أن الأكثر متفقون مع الأقل، فهل نقول إن الأقل إجماع؟ لا. وضرب مثلا لذلك بدية الكتابي، فدية الكتابي نصف دية المسلم على المشهور، وفيه قول آخر أن دية الكتابي ثلث دية المسلم، فهل نقول أجمع العلماء على أن دية الكتابي ثلث دية المسلم؟ ماذا نقول؟ أو اتفقوا؟ ماذا نقول؟ أجمعوا على أنها لا تقل عن ثلث الدية، هذا هو الصواب، أم على أنها ثلث الدية؟ لا، لأنه مختلف، لكن على أن لا تقل هذا صحيح. قال ولا إجماع يضاد آخر، لا إجماع يضاد آخر، يعني لا يمكن أن تجمع الأمة على قول ثم تجمع على قول ضده. والفائدة من هذه المسألة ومن هذا الحكم أننا إذا وجدنا نقلين للإجماع متضادين علمنا أن أحدهما غير صحيح، هذا هو الفائدة. يعني مثل لو قال قائل أجمعوا على أن العبد مقبول الشهادة، وقال الآخر أجمعوا على أن العبد مردود الشهادة، هل يمكن هذا؟ لا يمكن أن يوجد إجماعان متضادين. طيب، نعلم أن أحد النقلين هنا خطأ، إما الذي يقول أجمع على قبولها أو الذي يقول أجمع على ردها، لأنه لا يمكن اجتماع الضدين. فهذا هو الفائدة من قوله رحمه الله لا إجماع يضاد آخر، لا إجماع يضاد آخر، هو ما نعقل، لكن بعض العلماء ينقل، كلامنا على النقل مو على الواقع، الواقع ما فيه إجماع، لكن إذا نقل أحدهم، إذا رأيت في كتاب من الكتب أجمعوا على أن شهادة العبد مردودة، ثم قرأت كتاب آخر أجمعوا على أن شهادة العبد مقبولة، ماذا تقول؟ هل يمكن؟ لا يمكن. طيب، يقول ولا عن غير دليل، يعني ولا إجماع عن غير دليل، بل لا بد له من دليل، إما من القرآن أو من السنة. فإن قال قائل إذا كان هناك دليل فما فائدة الإجماع؟ نقول فائدة الإجماع أنه لو جاءنا شخص يريد أن يحرف الدليل قلنا لا يمكن. لماذا؟ لأنهم أجمعوا على مقتضاه، لأنهم أجمعوا على مقتضى. فإن قيل هناك مسائل يذكر فيها الإجماع ولكنه يخفى، ولكن لا يوجد دليل، مثال ذلك دعوى بعضهم أن العبد لا يرث وأن الرق مانع من الإرث، قالوا بالإجماع، قالوا إنه بالإجماع. نظرنا لم نجد في القرآن ولا في السنة أن العبد لا يرث، نقول لا، في الكتاب والسنة دليل على أن العبد لا يرث، قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر، واللام للتمليك، والرقيق لا يملك، ملكه لسيده. والدليل من السنة من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فدل الكتاب والسنة على أن العبد لا يملك، وأن الميراث ملك للوارث. وعلى هذا فإذا كان أحد الورثة مملوكا فلا إرث له. فالدليل هنا إذن إجماع مبني على دليل، لكنه خفي يخفى على كثير من الناس. يظن بعض الناس أن الدليل ما نص على المسألة بعينها، وليس كذلك. قال يكون الدليل دالا بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام. طيب، ويجوز عن اجتهاد وقياس ووقع، يعني يجوز أن يكون الإجماع عن اجتهاد، بمعنى أن يجتهد أهل الاجتهاد في حكم مسألة ثم يجمعون عليها. ويجوز أيضا عن قياس، بأن يكون دليل الحكم قياسا فيجمع العلماء على الحكم استنادا إلى إيش؟ إلى القياس. ولكن لاحظوا أن القياس مبني على دليل، لأنك ستلحق فرعا بأصل ثابت بدليل متفق عليه ثم تصدر الحكم. فأنت مهما درت في المسألة لا يمكن أن يوجد إجماع إلا عن دليل، إما بين ظاهر كإجماعهم على وجوب الزكاة وإجماعهم على وجوب الصلاة، وإما خفي الدلالة. وتحرم مخالفته تحرم مخالفة إيش؟ الإجماع، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. والدليل على تحريم مخالفته قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا هو مخالفة الإجماع، فإذا أجمع المؤمنون على أن هذا حرام فهذه سبيلهم، من خالفها فقد تعرض لهذا الوعيد. وفي قول يكفر منكر حكم قطعي، قوله في قول، هذا إذا اختلف الترجيح فالمؤلف من اصطلاحه أنه إذا قال في قول يعني أنه اختلف الترجيح أو الروايتين عن أو الروايتان عن الإمام أحمد، يعني أنه هل يكفر منكر الحكم القطعي، في ذلك قولان للعلماء. من العلماء من قال إنه يكفر لأن القطعية كالثابت بالنص، ومعلوم أن منكر النص كافر. ومنهم من قال إن الحكم القطعي إن كان ثابتا بنص دلالته قطعية على هذا الحكم فهو يكفر، لا لإنكار الحكم ولكن لإنكار النص، لأن هذا الحكم مبني على نص دلالته قطعية على هذا. وأما إذا كان غير مبني على ذلك فإنه لا يكفر لاحتمال تأويل أو خطأ، ومعلوم أن ما بني على التأويل إذا كان للتأويل مساق فإن من ذهب إليه لا يكفر. والكفر ليس بالأمر الهين بحيث نصدره على كل من خالف، بل لا يجوز أن نصدر حكما بالكفر إلا إذا اقتضت دلالة الكتاب والسنة ذلك. وأما مجرد وهم أو ظن فإنه حرام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من دعا رجلا بكفر وليس كذلك فإنه يعود إليه، يعني يكون هذا القائل هو الكافر. فالمسألة خطيرة. وإذا اختلفوا في مسألة على قولين، اختلفوا الضمير يعود على من؟ على أهل الاجتهاد. إذا اختلفوا على قولين يحرم إحداث ذلك، لا تفصيل إذا اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا. نعم يحرم إحداث ثالث. شنو قلت؟ ذلك. نعم. وإذا اختلفوا على قولين يحرم إحداث ثالث، يعني أن العلماء إذا اختلفوا على قولين في مسألة من المسائل فقال بعض العلماء هذه حرام وقال آخرون هذه حلال، فإنه لا يجوز أن يحدث أحد قولا ثالثا بأنها واجبة، لأنه إذا أحدث قولا ثالثا إيش؟ خالف الإجماع، إذ أنهم أجمعوا على عدم الوجوب لكن اختلفوا هل هي مباح أو حرام. كذلك لو اختلفوا هل هي مباح أو سنة لا يجوز أن نحدث قولا بالوجوب، لأن هذا خروج عن الإجماع. أما التفصيل في مسألة اختلفوا فيها إيجابا ونفيا فهذا لا بأس به، لأن هذا التفصيل لا يخرج عن القولين. مثاله اختلف العلماء هل الوتر واجب أو سنة، هل الوتر واجب أو سنة، منهم من قال إنه واجب ومنهم من قال إنه سنة. فجاء شخص ثالث وقال الوتر واجب على من له ورد من الليل، سنة في حق غيره، فهل خرج عن القولين السابقين؟ لا تتعجل، هل خرج عن القولين السابقين؟ لا، لأن القولين السابقين لم يخرج عن الإجابة، لم يخرج عن الإجابة والسنة. هذا يقول أنا أقول واجب لمن له ورد من الليل، يعني لمن له قيام معتاد، ومن ليس له قيام معتاد فإنه لا يجب عليه. نقول هو ما خرج له، إذا قال سنة في حق من ليس له ورد فقد وافق القول بالسنية، وإذا قال واجب على من له ورد فقد وافق القول بالوجوب. وهذه الطريقة يسلكها دائما شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم يقول وهو بعض قول من يوجبه أو بعض قول من يستحبه. كيف هو قول بعضه؟ لأن الذي يقول أنه مستحب على الإطلاق يقول مستحب لمن له ورد، مستحب لمن ليس له ورد، والذي يقول واجب على الإطلاق يقول واجب على من له ورد وواجب على من ليس له ورد. فهنا حالي أو فهنا حالا، شيخ الإسلام يقول واجب في حال دون حال، إذن أخذ ببعض القول، سنة في حال دون حال أخذ ببعض القول، فصار قوله بعض من فصار قوله بعض قول من يوجبه وبعض قول من يستحبه، فلم يخرج عن الإجماع. والحاصل أن العلماء إذا اختلفوا في مسألة على قولين حرم إيش إحداث ثالث، لماذا؟ لمخالفة الإجماع، ولا يحرم تفصيل لا يخرج عن القولين، لا يخرج، لأن التفصيل ليس فيه خروج عن الإجماع. نعم. ولا يحرم تفصيل في مسألة فيها قولان لأنه لم يخرج عن الإجماع، وإنما أخذ ببعض قول هؤلاء وبعض قول هؤلاء، وهذا ليس خروجا عن الإجماع. طيب، يقول المؤلف على قولين إثباتا ونفيا ولا دليل أو علة آخرين أو تأويل لا يبطل الأول، يعني معناه انه لا يخرج عن الاجماع اذا كان خروجه بدليل او تاويل بعله او تاويل لا يبطل الاول. معنى هذا اذا كان التاويل الذي اولته انا لا يبطل تاويل الاولين لكنه ليس موجودا فيهم فلا باس، وذلك لان الافهام تختلف. قد يذكر العلماء تاويلا في حديث او في ايه او تاويلين او ثلاثه ثم ياتي متاخر ويحدث تاويلا ثالثا، فان هذا التاويل الثالث لا يبطل التاويل السابق. وكذلك العله، لو علل من سبق الحكم بعله واتفقوا على هذه العله واتيت انا بعله ثانيه لم توجد في الاول فان هذا لا يعد ايش خرقا للاجماع، لان الحكم واحد، لكن هم اتوا بعلتين او ثلاث وانا اتيت بعله زائده. وكذلك لو اتوا بدليل واحد للمساله واتيت انا بدليلين او اكثر فان هذا ليس خرقا للاجماع، لاني لم اخالف في الحكم وانما اثبتت الحكم بزياده تعليليه او اتيت بتاويل ثالث لا يخالف الاول، وهذا لا يعد خرقا للاجماع. ولذلك نجد من المتاخرين من استنبط معاني لم تكن معروفه عند السلف ولكنها لا تنافي اقوال السلف، فهل نقول انك خرقت الاجماع واتيت بمعنى جديد؟ لا، نقول ننظر هذا المعنى الجديد هل يضاد الاول؟ فهذا خلاف اجماع، مخالف الاجماع. هل لا يضاده؟ فان نقبله، لأن القرآن الكريم لم ينزل للأمة الذين في عصره فقط، السنة كذلك، القرآن نزل للأمة إلى يوم القيامة، فكل من استنبط منه معنى أو أتى بدليل أو متعدد فإننا نقبله منه. لكن لو خالف ما أجمع عليه السابقون فإننا لا نقبله، لأن هناك فرقا بين المخالف وبين الزائد، إذ ليس كل زائد خرقا فلا يعد ذلك خرقا للإجماع. نشوف الشرح الكلمة هذه الأخيرة، ما الشرح يا خالد؟ اقرأ معك. طيب اقرأ العبارة، قوله ولا دليل.
ولا يحرم إحداث دليل زائد على ما عرف من دليل سابق للحكم، زاد القاضي من غير أن يقصد بيان الحكم به بعد ثبوته، لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف إجماعا، لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه، وأيضا وقع كثيرا ولم ينكر، ولأن الشيء قد يكون عليه أدلة كثيرة، وقيل لا يجوز لأنه اتباع غير سبيل المؤمنين. رد لا يخفى فساد ذلك، لأن المطلوب من الأدلة أحكامها لا أعيانها، فعين الحكم باق، وأيضا المراد ما اتفقوا عليه، وإلا لزم المنع فيما حدث بعدهم أو علة، يعني أنه لا يحرم إحداث علة كما لا يحرم إحداث دليل آخرين صفة للدليل والعلة. وعلى جواز إحداث العلة أكثر العلماء، منهم أبو الخطاب والموفق والكوفي وغيرهم، بناء على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، وهو الصحيح في باب القياس. وقيل لا يجوز بناء على منع تعليل الحكم بعلتين، لأن علتهم مقطوع بصحتها، ففيه دليل على فساد غيرها أو تأويل ما يبقى.
طيب حسن.
أو تأويل لا يبطل الأول، يعني أنه لا يحرم إحداث تأويل ثان لا يبطل التأويل الأول بل يجوز ذلك، ذكره الآمدي عن الجمهور وتبعه بعض أصحابنا. قال ابن مفلح كذا قال، وقيل لا يجوز إحداث تأويل، واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي. قال لأن الآية مثلا إذا احتملت معاني وأجمعوا على تأويلها بأحدها صار كالإفتاء في حادثة تحتمل أحكاما بحكم، فلا يجوز أن يؤول بغيره كما لا يفتى بغير ما أفتوا به. قال ابن مفلح ومنعه بعضهم. قال الشيخ تقي الدين لا يحتمل مذهبنا غير هذا وعليه الجمهور. قال ابن مفلح ومراده دفع تأويل أهل البدع المنكرة عند السلف انتهى. وذلك كما أنه لا يجوز إحداث مذهب ثالث كذلك لا يجوز إحداث تأويل، ولأنه لو كان فيها تأويل آخر لتكلفوا طلبه كالأول. قاله أبو الخطاب في التمهيد
قاله أبو الخطاب في التمهيد
واقتصر على ذكر القولين وتعليلهما من غير نصر أحدهما.
طيب الصحيح ما مشى عليه الناتر رحمه الله أن إحداث دليل آخر غير ما استدلوا به جائز وليس فيه شيء، لأن الله تعالى قد يفتح لإنسان دليلا لم يكن فيما سبق، والشيء المهم أن الحكم واحد. حتى أنا لو أتيت بدليل زائد على ما استدلوا به هل أنقض حكمهم؟ بل أنا أقوي حكمهم، هذا ليس نقضا لحكم بل تقوية. ولكن سبحان الله العظيم، يعني يقول إذا كانوا ما وجدوا الدليل معناه أجمعوا على أنه لا دليل، لا غير صحيح. إذا لم يذكروا الدليل ليس معناه أنهم أجمعوا على أنه لا دليل إلا في هذا المسألة. كذلك في العلة، العلة يقول لا يجوز إحداث علة لم يعلل بها السابقون، هذا غير صحيح، بل يجوز إثبات علة لم يعلل بها الأولون، لأن إحداث هذه العلة تقوية ولا مخالفة؟ تقوية لا شك. كيف نقول لا يجوز إثبات الدليل التأويل؟ إثبات التأويل يعني أن نفسر الآية أو الحديث بخلاف ما فسرها الأولون، هذا إن كان التأويل يخالف ما أولوا به فلا شك أنه لا يجوز لأنه يعني مخالف الإجماع. لكن إذا كان لا يخالف وإنما أتيت بمعنى زائد لا يخالف الأول ولا يأباه اللفظ فمن مانع؟ هل أنا إذا أتيت بمعنى لم يذكره السابقون ولا يأباه اللفظ هل أنا خالفتهم؟ أبدا ما خالفتهم، أنا أقول الدليل يدل على ما قالوا ويدل على أمر زائد. ولا يخفى علينا جميعا أن ابن القيم رحمه الله وقبله شيخه قد يعللون المسألة بعلل كثيرة لم يذكرها من سبق، وكذلك قد يستدلون بأدلة لم يفهمها من سبقهم. الآن لو قيل لك كم أقل مدة الحمل الذي يعيش فيه السقط؟ 6 شهور، من أين لك؟ أين في القرآن والسنة؟ يعني لا قد يعجز الإنسان عن الاستدلال، لأنه لا يجد في القرآن أقله 6 أشهر أو في السنة، لكن يأتي من فتح الله عليه ويقول عندي في القرآن ما يدل عليه، وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال وفصاله في عامين، فإذا أسقطنا عامين للفصال بقي للحمل 6 أشهر. نعم. ينظر إذا كانت هذه العلة تشهد لها النصوص فليس بالتكلم، أما إذا كانت لا يشهد لها النص فترد حتى وإن علل بها السابق. نعم. كمل لو الوقت عليه. لا يا أخي. نعم.
الإجماع
إيه نعم.
الآية
كيف؟
جاء قول ثالث وقع الخلاف في الآية لم يقع فيها الخلاف.
خلنا شوف، أنا عندي الوقت ينتهي على 10 لـ10.
اتفاق عصر كامل على أحد قولين الأول، وقد استقر الخلاف لا يرفعه وإلا كإجماع، ولو مات أو اهتز أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعا. واتفاق المجتهد عصر بعد اختلافهم وقد استقر إجماع، ولا يصح تمسك بإجماع فيما يتوقف صحته عليه كوجوده تعالى وصحة الرسالة، ويصح في غيره ديني كنفي
الشريك كنفي الشريك
كنفي الشريك أو عقلي كحدوث العالم أو دنيوي كرأي في حرب أو لغوي.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بقية البحث في الإجماع، وقد سبق لنا أن البحث في الإجماع أكثره إيش؟ نظري لا واقع، لأن الإجماع في المعنى الذي ذكروه يعز وجوده إلا فيما علم بالضرورة من دين الإسلام، وإلا فإن وجوده عزيز، لكن مع ذلك نحن نتبعه في بحثه. لو اختلف العلماء على قولين فهل يجوز إحداث قول ثالث؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه خروج عن الإجماع. طيب، هل يعد من الخروج عن الإجماع لو فصل تفصيلا يوافق أحد القولين من وجه وأحد القولين من وجه آخر؟ مشان ليس خروج عن الإجماع. هل تستطيع أن تمثل لنا بمثال؟
لو فسر بعض المفسرين معنى
لا، التفسير مو إجماع، الإجماع على الأحكام مو على المعاني. في إيش؟ في الاستثناء. ها، والثالث بالإباحة. بالإباحة أي فيه، والثالث الإباحة. لا، كلام المؤلف الإباحة. نعم، اسمك هاني. يلا هاني. من كان له ورد من الليل فهو واجب. طيب، وكذلك لو قال قائل اختلفوا في وجوب التسمية في الوضوء، فمنهم من قال إنها واجبة ومنهم من قال غير واجبة، فجاء إنسان وقال هي واجبة عند الذكر، عند الذكر، هل خرج عن الإجماع؟ انتبه، قال بعضهم إنها واجبة وقال بعضهم غير واجبة، وقال فجاء رجل وفصل وقال واجبة عند الذكر يعني إذا ذكر، هل خرج عن الإجماع؟ لا، لأنه وافق من قال بالوجوب من وجه، ووافق من قال بعدم الوجوب من وجه، فوافق من قال بعدم الوجوب عند النسيان، ووافق من قال بالوجوب عند التذكر. طيب، هل يجوز إحداث دليل لم يستدل به من سبق؟ الأخ، يجوز؟ إذا كان من سبق قد استدلوا بدليل، كل من قال هذا حلال جاء بدليل واحد واتفق على هذا الدليل. لماذا؟ لو قال قائل إن عدم ذكرهم لهذا الدليل يدل على إجماعهم على أنه ليس بدليل. إيه صحيح. إيه كلام صحيح. نعم، لو أتيت بدليل لم يذكره من أجمع من قبل بل استدلوا بدليل آخر فإن هذا لا يعد خرقا للإجماع، بل إن هذا يعد تأييدا للإجماع، أليس كذلك؟ نعم، لو فرض أن دليل الذي قلته قد عرض على هؤلاء وقالوا ليس بدليل، فإن إثبات الدلالة فيه من عندي يعتبر مخالفا للإجماع. طيب، ثم قال مبتدأ درس اليوم: واتفاق عصر ثان على أحد قولي الأول وقد استقر الخلاف لا يرفعه وإلا فإجماع. إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد القولين لأهل العصر الأول فهل يرفع الخلاف وتعتبر المسألة إجماعية، أو نقول الخلاف باق لأن الإجماع الثاني لا ينقض الخلاف السابق؟ الجواب الثاني، إذا كان الخلاف قد استقر، أما لو رجع أهله عنه فإنه يعتبر إجماعا ولا يجوز نقضه، وأما إذا كانوا قد بقوا عليه حتى ماتوا فإن الإجماع على أحد القولين لا يرفع الخلاف. والأمثلة كثيرة، مثلا اختلف السلف هل الأفضل علي بن أبي طالب أو عثمان بن عفان، اختلفوا أيهما أفضل، ثم استقر الإجماع بعد ذلك على أن عثمان أفضل، فهل هذا الإجماع يرفع الخلاف أو لا؟ لا يرفع الخلاف، بل هذا إجماع متأخر. طيب، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث واحدة، فهو إجماع، ثم بعد ذلك حكم عمر رضي الله عنه بأنه ثلاثة، فهل نقول إن هذا الحكم ينقض ما سبق؟ الجواب لا، مع أن ما سبق إجماع وقد يكون في خلاف لكنه غير منقول، وحينئذ نقول إذا اتفق العصر الثاني على أحد قولي الأول لم يكن هذا الإجماع رافع للخلاف الأول، فالخلاف الأول باقي، فإذا قول في الإجماع في الزمن الثاني فهو جائز ولا حرام؟ فهو جائز. نعم. طيب، يقول: ولو مات أو ارتد أحد أرباب أحد القولين لم يصل قول الباقي إجماعا. يعني لو أن أهل العصر اختلفوا في مسألة على قولين ثم مات أصحاب أحد القولين، هل يعتبر قول الباقي إجماعا؟ لا، حتى وإن كان العصر لم ينقض فإنه لا يعتبر قول الثاني إجماعا، لأن الأولين لم يرجعوا عن قوله. وقوله أو ارتد هذه مسألة فرضية، وإلا فمن البعيد أن يجتمع طائفة من المجتهدين من هذه الأمة على رأي ثم بعد ذلك يرتدون، هذا بعيد، لكن يموتون يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، وليت المؤلف لم يذكر ضده، لأنها ما دامت المسألة مفروضة غير واقعة فلماذا نتصور أن طائفة كبيرة من مجتهدي هذه الأمة يمكن أن يرتد؟ لكن بعض الناس يسرف في فرض المسائل فيذكر من المسائل ما ليس بواقع، أو يذكر من المسائل ما يكون قدحا في من فرضها فيه، لأننا لو قلنا إنه يمكن لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أن يرتد نصف المجتهدين من علمائها، لو قلنا بهذا لكانت المسألة فضيحة وعارة. فليت المؤلف ترك قوله لو ارتد أو ارتد. قال: واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم وقد استقر إجماع. هذه مسألة لو جعلها موالية للمسألة الأولى لكان أحسن، يعني أن أهل العصر لو اختلفوا في المسألة على قولين واستقر الخلاف ثم بعد ذلك رجع أصحاب أحد القولين إلى القول الآخر، هل نعتبر هذا إجماعاً؟ الجواب نعم، نعتبره إجماعاً، لأن العصر لم ينقرض حتى رجعوا إلى قول أحدهم. قال: واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم وقد استقر إجماع، ولا يصح تمسك بإجماع فيما يتوقف صحته عليه، يعني لا يصح أن نتمسك بالإجماع فيما تتوقف صحة الإجماع عليه، لأن ذلك يستلزم إيش؟ الدور، يستلزم الدور، فإذا كان يستلزم الدور فلا حاجة، نقول إن وجود الباري عز وجل مركوز في الفطر والعقول السليمة، سواء قلت إنه بالإجماع أو ليس بالإجماع، لأن إجماعك مبني على ثبوت وجود الله عز وجل. وكذلك أيضا يقول: ويصح في غيره ديني كان في الشريك أو عقلي أو دنيوي أو لغوي، يعني يصح التمسك بالإجماع فيما تتوقف صحته عليه في غير ما تتوقف صحته عليه كان في الشريك، يعني أن نقول أجمع العلماء على نفي الشريك عن الله عز وجل، هذا الإجماع صحيح، لأنه ليس كالأول يتوقف وجوده عليه، بل هذا نفي وليس إجابا، نقول إن الله لا شريك له بإجماع، لكن نقول إن الله موجود بإجماع ثم نقول الدليل على وجود الله الإجماع لا يستقيم، لأن الإجماع لا يصح قبل أن نؤمن بوجود الله عز وجل. قال: أو عقلي كحدوث العالم، المراد بالعالم من سوى الله من السماوات والأرض والبشر والجن والملائكة وغيرهم وغيرهم، هذا لا يصح أن نتمسك بالإجماع بحيث نقول إن العالم حادث بالإجماع، لأن هذا لا يمكن أن يصح دعوى الإجماع إلا بعد الإيمان أو بعد معرفة أن العالم حادث. أو دنيوي كرأي في حرب، فلا يصح أن يكون مستند مع هذا، لأنه أمر يعلم بالتفكر سواء أجمعوا عليه أم لم يجمعوا. أو لغوي كما لو اختلف الناس في إعراب بيت من أبيات الشعراء القادمين فإنه لا يتمسك بالإجماع فيه. لو أعطيتني الشرح معك؟ لا، أقرأ علينا. ولا صح تمسك.
ودلالة المعجزة لاستلزامه عليه لزوم الدور، ويصح التمسك بالإجماع في غيره أي غير ما تتوقف صحة الإجماع عليه من أمر ديني كالرؤية وكنفي الشريك ووجوب العبادات ونفيها، لأن الإجماع لا يتوقف على ذلك بإمكان تأخر معرفتنا عن الإجماع بخلاف الأول، وسواء كان الديني عقليا كرؤية الباري ونفي الشريك أو شرعيا كوجوب الصلاة والصيام والزكاة وغيرها. قال ابن العراقي: لا خلاف
فيه. قال إيش؟
ابن العراقي.
نعم.
لا خلاف فيه. قال ابن فاضل الجبل: صح اتفاقا وقطع به في المقنع وغيره، أو من أمر عقلي كحدوث العالم، وهذا الصحيح الذي عليه الأكثر. قال في المحصول: وأما حدوث العالم فيمكن إثباته، لأنه يمكننا إثبات الصانع بحدوث الأعراض، ثم نعرف صحة النبوة، ثم نعرف الإجماع به، ثم نعرف حدوث الأجسام به. وخالف في هذا إمام الحرمين مطلقا وأبو إسحاق الشيرازي في كليات أصول الدين كحدوث العالم وإثبات النبوة دون جزئياته كجواز الرؤية. قال الحوراني: لا معنى للإجماع فيه، لأنه إن كان قطعيا بالاستدلال فما فائدة الإجماع فيه إلا تعاضد الأدلة لا إثبات الحكم ابتداء. وقال الإمام في البرهان: أي فائدة في الإجماع في العقليات، مع أنه لا يجوز التقييد فيها، ولو كان الإجماع حجة فيها كسائر الأحكام لم يجز إلا التقليد فيها وعدم المخالفة، أو من أمر دنيوي كرأي في حرب وتدبير أمر الجيوش وأمر الرعية. قال البرماوي: فيه مذهبان مشهوران، المرجح منهما وجوب الأمل فيه بالإجماع، وهذا ظاهر كلام القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم في حد الإجماع، واختاره ابن حمدان والآمدي وأتباعه، لأن الدليل السمعي دل على التمسك به مطلقا من غير تقييد فوجب المصير إليه. قال ابن قاضي الجبل: هذا قول الجمهور. وللقاضي عبد الجبار المعتزلي فيه قولان، أحدهما الملك، ووجهه اختلاف المصالح بحسب الأحوال، فلو كان حجة لزم ترك المصلحة وإثبات المفسدة، وقطع به الغزالي وصححه السمعاني، وهو ظاهر كلام جمع من أصحابنا. قال الثوراني: لا معنى للإجماع في ذلك، لأنه ليس أقوى من قوله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس دليلا لا يخالف فيه، يدل عليه قصة التوقيع حيث قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، والمجمع عليه لا يجوز خلافه، وما ذكروه من أمر الحروب ونحوها إن أثم مخالف ذلك فلكونه شرعية، وإلا فلا معنى لوجوب اتباعه. وقيل هو حجة بعد استقرار الرأي لا قبله، ذكره ابن قاضي الجبل، أو من أمر لغوي. قال البرماوي: لا خلاف في ذلك، ككون الفاعل التعقيب فقطع به. وقيل:
إيش كون؟
ككون الفاعل للتعقيب.
نعم.
فقطع به. وقيل: يعتد بالإجماع فيه إن تعلق بالدين وإلا فلا، ذكره القرطبي.
مراد المؤلف أن هذه الأشياء لا تحتاج إلى نقل الإجماع، لأنها معلومة. كذلك الإجماع فيها ليس بحجة، فلو مثلا أجمع أهل الرأي في حرب على أن الأولى أن نفعل كذا أو أن نقاتل بسلاح كذا أو ما أشبه ذلك، فإننا لا نلزم الآخرين بما أجمعوا عليه، لأن هذا يتبع الرأي والاجتهاد. والحاصل أن الإجماع إنما يعتبر في إثبات الأحكام الشرعية فقط، وأما ما سوى ذلك فليس بمعتبر. والله أعلم.
مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى ولا عدم علمها بدليل مقتضى حكما لا دليل له غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا. سبحان الله العظيم، كيف يبحث هذا؟ كيف تسور بياض الصفحات بهذا الكلام؟ ارتداد الأمة جائز عقلا؟ أمة الإسلام يجوز أن ترتد من أبي بكر إلى آخر واحد في الدنيا؟ نعم، يقول عقلا. طيب إذا كان جائز عقلا، هل يجوز أن نسود به بياض صفحات كتبنا أو نتكلم بهذا الكلام أنه يجوز لهذه الأمة المعصومة أن ترتد؟ هذا كلام الحقيقة ينبغي للمؤلف وغيره من العلماء أن ينزه قلمه ولسانه عن الخوض فيه. بل أنا أظن أنه لا يجوز ارتداد الأمة عقلا أبدا، لأنه لو جاز ارتداد الأمة عقلا لجاز أن تبطل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا احترز المؤلف بقوله لا سمع، يعني لا بمقتضى الدليل السمع، ولكن نحن نقول حتى بمقتضى الدليل العقلي لا يمكن أن ترتد. لو جاز أن ترتد هذه الأمة لكانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عبثا، والله عز وجل منزه عقلا عن العبث. والحاصل أن الخوض بهذا لا شك أنه محدث، وأنه تنطع وأنه لا أستطيع أن أقول سفه ممن تكلم به. ما الذي أوجب لنا أن نتكلم؟ هل هذه الأمة يجوز أن ترتد على أعقابها من أبي بكر إلى آخر واحد في الدنيا؟ ما الذي أوجب لنا هذا؟ وما فائدتنا من ذلك؟ ولهذا نسأل الله أن يعفو عن المؤلف خطأه هذا. يقول ارتداء الأمة جائز عقلا، يعني في العقل لا يمتنع، ونحن إن سلمنا ذلك جدلا فإن نقول البحث في هذا ليس من العقل، مع أننا لا نسلم بهذا واقعا. إذ لو جاز ارتداد الأمة لكانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم سفها لم ينتفع بها أحد، والله منزه عن السفه. ويجوز اتفاقها على جهل ما لم تكلف به، هذا صحيح، يجوز أن تجهل الأمة كلها شيئا لم تكلف به، وليس في ذلك عيب عليها لأنها لم تكلف، والمفروض عليها أن تعلم ما تكلف به. المفروض على الأمة أن تعلم ما تكلف به. ثم إن كان هذا المكلف به واجبا على الأعيان صار العلم به واجبا على الأعيان، وإن لم يكن واجبا على الأعيان صار واجبا على الكفاية، صار واجبا على الكفاية. ولهذا لو قالنا قائل هل يجب علي أن أتعلم أحكام البيع وأنا لست من التجار؟ قلنا لا، عينا لا يجب عليه، لكن كفاية إذا لم يوجد أحد يجب، لئلا تضيع الأحكام الشرعية. لو قال قائل هل يجب علي أن أعرف أحكام الوضوء؟ نقول نعم، لأنك مطالب بالوضوء. فالأقسام إذن ثلاثة: ما يجب علمه على كل واحد، وما يجب علمه على الأمة عموما، وما لا يجب علمه على الأمة ولا على الواحد. فما لم نكلف به لا يجب علمه لا على الأمة ولا على الفرد، وما كلف به كل واحد يجب علمه على كل واحد، لأنها لا تقوم العبادة إلا بالعلم. وما كان واجبا على العموم فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. وأظن الأخ بدر ما معه كتاب طيب أفهمتم الآن؟ يجوز أن تتفق الأمة على جهل ما لم تكلف. طيب، لا انقسامها فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى، يعني لا يجوز أن تنقسم فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى، لأن هذا يلزم أن يكون كل الأمة تخطئ، وهذا لا يمكن، لا بد أن يصيب أحد الطرفين. أما أن يخطئوا كلهم فهذا لا يمكن، لأن الحق محفوظ. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: ولا عدم، يعني ولا عدم علمها بدليل اقتضى حكما لا دليل له غيره، يعني ولا يجوز أن يحصل عدم علمها بدليل اقتضى حكما لا دليل له غيره. الأحكام لا تثبت إلا بالأدلة، فهل يجوز أن تكون الأمة جاهلة بدليل حكم من الأحكام ليس له دليل إلا هذا الدليل؟ لا يجوز، لأنه لو كان كذلك لبنت حكمها على جهل، وهي لا تبني حكمها إلا على دليل، حتى الإجماع كما سبق لا بد له من دليل. فلا يجوز أن تجعل الأمة دليل حكم ليس له دليل إلا هذا الحكم المجهول. يجوز أن يكون للحكم دليلان وتجهل واحدا منهم، ممكن. طيب، فإن قال قائل ألم يكن عمر بن الخطاب والأجناد معه جهلوا دليل حكم الإقدام على أرض الطاعون؟ الجواب نعم يا خالد. الجواب بلى، جهل. لكن هل هم كل الأمة؟ لا. ولهذا واحد من الأمة من الذين معهم كان عالما بالدليل، وهو عبد الرحمن بن عوف، لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سافر إلى الشام وفي أثناء الطريق قالوا له إن الطاعون قد وقع فيه، توقف رضي الله عنه وشاور الصحابة، شاور عدة مرات عدة جلسات، فاستقر الرأي على أن يرجع، أن يرجع ولا يذهب إلى أرض الطاعون. فأتى أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، وكان له منزلة عالية عند عمر، حتى إنه قال حين طعن، قال لو كان أبو عبيدة حيا لجعلته الخليفة على هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمين هذه الأمة عامر بن الجراح رضي الله عنه. فجاء إلى عمر قال يا أمير المؤمنين كيف ترجع أفرارا من قدر الله؟ قال له عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني إن ذهبنا فبقدر الله وإن رجعنا فبقدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال له أرأيت لو كان معك إبل وكان وادي له عدوتان إحداهما مخصبة والثانية مجدبة، فإن رأيت الإبل في المخصبة فقد رأيتها بقدر الله، وإن رأيتها في المجدبة فقد رأيتها بقدر الله، فإلى أين تذهب؟ سيقول المخصبة. إذن نحن نذهب إلى المدينة مخصبة بالنسبة للشام. وفي أثناء ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف فحدثه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. عرفتم؟ فصار هذا الرأي الذي اجتمعت المشورة عليه صار هو الحق فرجعوا. والشاهد أنه يجوز، يعني أنه لا يجوز للأمة أن تجهل دليل حكم ليس له دليل سوى هذا المجهول أبدا، لأن هذا يقتضي خفاء الدليل وهو متعذر، لا يجوز. ثم قال المؤلف فصل يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند. الكتاب والسنة والإجماع هذا حقتنا ألم تعلموا أن جعلنا الحصة الأخيرة ربع ساعة؟ نعم لا جعلناها ربع ساعة، لا لا نسخ الثلث الآن، نسخ إلى الربع. نعم الا يكون ايش؟ مجتهد. ما تقولنا هذا؟ اقول ما تقولنا هذا؟ اي كنا ولو واحد. اي صحيح هذا انه ما يعني ما يوجد في الامه الا واحد. احنا قلنا غالب مسائل الاجماع اللي ذكروا غالبها نظريات لا واقعيات. هذه ما نقدر نقول يمكن او لا يمكن، لا يقول يمكن او لا يمكن. لكن حتى لو فرضنا ان عصرنا هذا خلا من مجتهد، فالكتب التي وورثها لنا من قبلنا كانت عن اجتهاد. اي نعم، اذا مات العلماء ولا بقي احد، حتى الرسول قاله، قال حتى لا يبقى الا يعني رؤساء جهالا فيضلون ويضلون. نعم. كيف؟ أي أحسنت، تمام. هل قالت الأمة كلها ذا؟ هو يريد كلام الأمة كلها. نعم. هل هو أهل الاجتهاد ولا لا؟ إذا كان أهل الاجتهاد يقال اجتهد وأخطأ، ولكن هذا الكذب يكون معفوا عنه لعذر، هو كاذب لكن معذور. نعم. إيش؟ كيف إذا كان لكن كلمة الضادين في مسألتين مختلفتين؟
ما يقصد بهذا
أن الجماعة الإجماعية غير صحيحة؟ هذا ما يمكن، لأنك إذا قلت غير صحيح الحين لازم أن يجب أن تجمع الأمة على خطأ. هي لا لا لا، من أول الأمة إلى آخرها. سمعا يعني بمقتضى الدليل الشرعي، الدليل يمتنع لكن العقل يجوز هذا، لأنه يرى أنه قد يجوز الدليل ما لا يجوزه العقل، وقد يجوز العقل ما لا يجوزه الدليل. نعم. نعم. اي نعم، اي لكن عاصب يعتبر من العصب، من العصب هو يرث بالفرض والتعصيب، لكن الاخوه من الام ما ما, ما ليس من العصب،
يعني
يعتبر عاصب، يعتبر عاصب. والله كله قديم النوع حادث الاحد. نعم. إذا قال المؤمن تقول أنا مؤمن. والله السؤال هذا غلط، لأن هذا يوجب إثارة الآخرين. يمكن يجيك إنسان شديد الغضب ولقال أنت وسألته هل أنت مؤمن؟ قال أنا مؤمن كإيماني بما أفعل بك، ثم يأخذ بك ويضربك الأرض. هذا غلط، غلط كبير. ولا سمعت من بعض الناس الآن، يعني بعض المتشددين يسألون هذا، يقول هو أنت مؤمن؟ لا سبحان الله. نعم.
إذا قلت أن الملائكة أجساد، فمعنى ذلك أنها عالم
مادي. أنا إيش؟
فمعنى ذلك أنها عالم مادي.
عالم إيش؟
عالم مادي، هو مادي.
مادي. اي وش معنى ماده؟ وش معنى؟ اي هو محسوس، كيف؟ ما في اشكال. ما هي قوة اجسام؟ جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة، الذي له جناح شيء يرى. والرسول صلى الله عليه واله وسلم راى جبريل على صورة التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الافق، وجاء مرة على صفة جحة الكلب، ومرة على صفة الرجل الذي ليس بمواطن ولا سفري. هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
شيبة ما هو موجود؟
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند ويسمى إسنادا، وهو إخبار عن طريق المتن، ومتن وهو المخبر به، والخبر ما يدخله صدق وكذب، ويطلق مجازا على دلالة معنوية وإشارة حالية وحقيقة على الصيغة
وحقيقة على الصيغة
وتدل بمجردها عليه، ولا يشترط فيه إرادة، فإتيانه دعاء أو تهديدا أو أمر
أو أمرا
مجازا، وغيره إنشاء وغيره إنشاء وتنبيه، ومنه أمر ونهي واستفهام وتمني وترجم وقسم ونداء وصيغة عقد وفسق. ولو قال لرجعيته: طلقت في وجهي،
وإن ادعى ماضيا
وأشهد إنشاء تضمن أخبارا ويتعلق بمعدوم مستقبل، أمر ونهي ودعاء وترج وتمن وشرط وجزاء ووعد ووعيد وإباحة وعرض وتحضير.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للأخبار، أو إن شئت فقل لأقسام الكلام. فقال: يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند، يعني لا بد لهذه من سند. أما الكتاب فسنده الأمة كلها، كل الأمة تقرأ القرآن وكل الأمة تروي القرآن، ولا شيء أشد تواترا وأعظم يقينا من القرآن الكريم. كل أخبار الدنيا ليس فيها شيء أشد تواترا وأقوى يقينا من القرآن، وهو منقول إلينا بالتواتر اللفظي والمعنوي، ينقله الصغير عن الكبير إلى رسول رب العالمين، إلى الروح الأمين، إلى رب العالمين عز وجل. سند مسلسل تام متواتر لفظ ومعنى. السنة نقلت إلينا عن طريق التواتر وهو قليل، وعن طريق الآحاد وهو كثير، ثم ما نقل إلينا من السنة منه الصحيح والضعيف والحسن، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. الإجماع هذا هو المشكل، ولكنه لا يثبت إلا بنقله، لا بد له من سند، لا يثبت إلا بنقل، فلا بد له من سند. ولهذا يقول العلماء: نقل فلان الإجماع على كذا، نقل ابن عبد البر البر إجماع، نقل ابن المنذر الإجماع، نقل النووي الإجماع، وما أشبه ذلك. ولا يقبل نقل الإجماع إلا ممن عرف بسعة الاطلاع. أما أن يأتي شخص لا يعرف كوعه من كرسوعه ثم يقول: أجمع الناس أو أجمع العلماء أو أجمع المحققون أو أجمع التحقيق على كذا، فهذا لا يقبل. لا يقبل نقل الإجماع إلا ممن عرف بسعة الاطلاع، لكن لا بد له من سند، وهو كما ذكرنا لكم في بحث الإجماع من أعز ما يكون. الإجماع على غير المعلوم بالضرورة من الدين من أعز الأمور. أما ما علم بالضرورة من الدين كوجوب الصلاة فهذا أمره واضح. قال: يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند. القياس ما ذكره، لأن مستند القياس العقل، إذ أنه إلحاق فرع بأصل في علة. نعم، هذا مستند عقلي، ثم إن طابق فصحيح وإن لم يطابق ففاسد. ويسمى إسنادا، يسمى إيش؟ السند إسنادا. فالإسناد إذن يطلق على السند الذي هو الرجال، ويطلق على نسبة القلم من أخبر به. أما السند فيطلق على شيء واحد، وهم طريق الخبر، يعني الطريق الذي جاء به الخبر يسمى سندا. مثال ذلك: روى واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة، هؤلاء نسميهم سندا أو إسنادا، سندا. لكن يصح أن نسميهم إسنادا، يصح أن نسميه إسنادا، ولهذا تجدون في كتب الحديث إسناده صحيح يعني رجاله. طيب، أما إذا قلت حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فهذا يسمى إسنادا، يعني أنك أسندت الحديث إلى راويه، ولا يسمى هذا سندا. فصار الإسناد صالحا لإضافة الحديث إلى ناقله ولناقل الحديث نفسه، وأما السند فهو لناقل الحديث. نعم. يقول رحمه الله: وهو إخبار عن طريق المتن. الإسناد في الأصل إخبار عن طريق المتن. إيش المتن؟ الحديث. فإذا قلت حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا إسناد. وإذا قلت قال النبي صلى الله عن فلان أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما قاله النبي فهو المتن. إذن المخبر به هو المتن. طيب، ولهذا قال ومتن، يعني ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في متن أيضا، وهو المخبر به. إنما الأعمال بالنيات ماذا نسميه؟ متن.